بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى الاعتدال في الركوع ما يقول فيه، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. سبق ذكر الحديث في ذلك، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال: وأمر بذلك المسيء صلاته فقال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، واختصر الشيخ رحمه الله من الحديث، قال: يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما. جاء هذا في حديث رفاعة بن رافع. قال: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكان. وهذا في صحيح الإمام البخاري. والفقار بالفتح، قالوا: من تضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب، أي عجب الذنب. نعم، عظام الصلب المقصود بها فقرات العمود، ما يسمى بالعمود الفقري، التي انتضدت منها أو ارتفعت حال الركوع. فإذا قال: سمع الله لمن حمده، يرجع أو يعتدل قائما حتى تعود كل فقرة إلى مكانه. والاعتدال من الركوع يعتبر ركنا من أركان الصلاة، لحديث المسيء، وفيه ما سبق ذكره أن الصلاة لا تتم إلا بذلك. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما. وهذا يدل على ركنية، إضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر عليه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام، أو قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول، أو حتى نقول: قد نسي. يعني يطيل القيام حتى يقول القائل: قد نسي. إضافة إلى حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه أدلة بمجموعها تدل على ركنيته. حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وفريضة الركوع والاعتدال منه معلوم بالضرورة، بالضرورة الشرعية، وبطلان صلاة من لم يفعله حتى يطمئن معلوم بالأدلة الصحيحة، وبطلان صلاة من لم يفعله حتى يطمئن معلوم بالأدلة الصحيحة. وهذا القول، قول بركنيته، قول أكثر العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، ذهب إلى عدم الوجوب. يعني عند أبي حنيفة لا لو أنه ركع ثم سقط من الركوع مباشرة إلى السجود أجزأ، عنده هذا مجزئ، لكن هذا غير صحيح. الأدلة تدل على فرضيته. وأبو حنيفة يستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قال الله قال اركعوا واسجدوا، ما قال اعتدلوا بعد الركوع. لكن الاستدلال بالآية في هذا الموضع في نظر لا يصح. فعندنا أدلة صحيحة صريحة تدل على فرضيته وعلى عدم إجزاء الصلاة بدونه، والآية ما ذكرت كل الواجبات في الصلاة، ما ذكر فيها إلا الركوع والسجود. على قوله أو لازم الاستدلال بهذه الآية على هذا أن المصلي يكفيه أن يركع ويسجد وكفى. نعم، ولا قائل بهذا فيما نعلم. فعلى كل لا تصح الصلاة إلا إذا اعتدل من الركوع. وعلى هذا بعض الناس من شدة استعجاله تجد أنه إذا ركع مباشرة يسقط من الركوع إلى السجود، وبعضهم يرفع شيئا يسيرا، يركع ثم يرفع قليلا سجد، هكذا رفع يسيرا ما يعتدل فيها ولا يعود كله فقار إلى مكان. فمثل هذا يعرض صلاته للبطلان. وما هو الحد الذي يحصل به الاعتدال الواجب؟ هنا كلام للنووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول: والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع. أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلى قائما أو قاعدا. واضح هذا؟ يعني إن كان يصلي قائما فالاعتدال أن يرجع إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع وهي القيام، وإن كان يصلي قاعدة فالاعتدال أن يرجع إلى الهيئة التي كان عليها قبل أن يركع. قبل أن يركع. قال النووي: فلو ركع عن قيام، يعني هو قائم ركع، فسقط في ركوعه نظر إن لم يطمئن من ركوعه لزمه أن يعود إلى الركوع ويطمئن ثم يعتدل منه. يعني شخص صلى ثم سقط من الركوع إلى السجود ولم يعتدل، أي لم يقم من الركوع، فماذا يلزمه؟ يقول النووي: ننظر إن كان قد اطمئن في ركوعه، إن كان لم يطمئن في ركوعه، يعني ركع مباشرة بدون طمأنينة ثم سجد بدون ما يطمئن في الركوع، فيؤمر بأن يعود إلى الركوع، يرجع إلى الركوع فيركع ويطمئن ثم يقوم إلى الاعتدال بعد الركوع ثم يكمل صلاة. قال: وإن اطمأن لزمه أن ينتصب قائما فيعتدل ثم يسجد. وإن كان قد أدى الركوع باطمئنان نقول يعود إلى القيام بعد الركوع فيعتدل قائما حتى يطمئن ثم يسجد. ولا يجوز أن يعود إلى الركوع، يعني في حال أنه أدى الركوع كما أمر بطمأنينة لا يعود إلى الركوع، يعود إلى القيام. قال: فإن عاد عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا. لو رجع إلى الركوع وقد اطمأن فيه يكون ركع مرتين، زاد ركوعا، وزيادة ركن معناه بطلان الصلاة. لو أن شخصا قال: أنا أريد أن أزيد في العبادة، كيف؟ يقول: أسجد ثلاث سجدات بدل سجدتين، صلاة باطلة. أو يقول أركع مرتين، صلاة باطلة، لأنه زاد ركنا. وإذا حصل الشك هل مؤنث في ركوع أم لا، يعود إلى الركوع. بقي أيضا لو أن شخصا عجز عن القيام بعد الركوع، ركع عنده ألم في ظهره، عنده شيء منعه من العودة، فما حكمه؟ يسجد هكذا، يسجد مباشرة ولا، ويسقط في حق هذا الفرض لعجزه عن القيام به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا لو أن شخصا مقوس الظهر ما يستطيع أن يقوم ويعتدل قائما، أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يأتي من الركوع بما استطاع والاعتدال، يقوم ويعتدل قدر استطاعته ثم يسجد. وينوي الاعتدال، ينوي الاعتدال بعد الركوع. طيب، أيضا تفريع آخر يذكره الفقهاء: لو أنه ركع ثم عرض له عارض منعه من القيام، يعني تدلى السقف أصبح قريب منه، فماذا يفعل؟ يواصل إذا لم يسقط السقف عليه نعم. إذا زالت العلة التي اعترضته يقوم، إذا زالت مباشرة أو زالت وهو مثلا قريب نعم. نعم، نعم، هذه ضرورة تقدر بقدرها يعني. نعم، إذا خشي على نفس الضرر مثل هذا يصلي قاعدة، وإذا وجد ضرر شديد يعني مثلا تكون حرب مستعرة ما يستطيع حتى يرفع رأسه، قد يكون مثلا يعني مضطجعا، يصلي على حالته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، إذا كان شيء مثلا قد يؤدي به إلى ضرر نعم بلا شك، لكن نقول شيء يعني يستطيع أن يكمل معه صلاته، أما إذا عرضت له علة تمنع من إكمال الصلاة فيخرج، لكن عرض له شيء منعه فقط من القيام فقط وهو قادر على أن يكمل بقية الصلاة، في هذه الحالة يكمل بقية صلاته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. واضح، سبق الكلام. ثم كان يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. والذي جاء يعني في الصحاح، الأحاديث الصحاح: ربنا لك الحمد. والواو جاءت أيضا في بعض الروايات، سيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله، وفيها خلاف. بعض أهل العلم يرى عدم ثبوت الواو ها هنا ربنا ولك الحمد. بعضهم يرى ثبوتها، سيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله. قال: وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال: صلوا فما رأيتموني أصلي. وهذا عام يدخل فيه جميع أفعال الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحديث وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. هذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن غيره، وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، جاء عن أنس وعائشة وأبي موسى بألفاظ متقاربة. قال: زاد في حديث آخر يسمع الله لكم، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. ومعنى يسمع أي يستجيب لكم، لأن قوله سمع الله لمن حمده سمع هنا عديت باللام، سمع لمن، سمع الله لمن. ومعلوم أن الفعل سمع يتعدى بنفسه، تقول سمعت زيدا، سمعته، ما يحتاج حرف جر يتعدى به، لكنه في هذا الموضع عدي باللام سمع الله لمن حمده، لأنه تضمن معنى فعل آخر وهو استجابة، فصار سمع يؤدي معنى فعلين، معنى سمع ومعنى استجابة. وهذا ما يسمى في علم النحو بالتضمين، تضمين أن يؤدي فعل واحد معنى فعلين. فقوله سمع الله لمن حمده بمعنى استجابة، استجابة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الله لكم أي يستجب لكم، يستجب لكم. قال: فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، واضح في حديث أبي موسى: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. قال: وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا جاء في حديث أبي هريرة هو في الصحيحين: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأموم، يفيد هذا، يفيد أن الملائكة تقول مثل ما يقول المأموم. وأيضا نظير ذلك ما سبق معنا: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن عبد البر رحمه الله: الوجه عندي في هذا والله أعلم تعظيم فضل الذكر وأنه يحب الأوزار، يعني في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه فضيلة من فضائل الذكر، وأن فيه تكفير السيئات، وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب، وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا، فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص، أي من وجد منه من القول مثل هذا واجتهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة غفر الذنوب إن شاء الله تعالى. قال: ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني البعيدة التأويل عن مخارج لفظها واجب ردها إلى الأصول المجتمع عليها. نقله الشيخ رحمه الله تعالى هنا. والحديث يبقى على ظاهر أن الملائكة تقول ذلك، ومن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال، يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه، على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. أي وجوه؟ إما أن يحاذي بهما أو المنكبين، أحسن، إما أن يحاذي المنكبين أو شحمة الأذنين. قال: ويقول المتقدم في تكبيرة الإحرام، ويقول وهو قائم كما مر آنفا: ربنا ولك الحمد، وتارة يقول: ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد بالواو في حديث أبي هريرة المذكور قبل، وفي الصحيحين، وجاء أيضا عن ابن عمر في الصحيحين: ربنا ولك الحمد. هذه صيغة ثابتة في الصحيحين. وتارة يقول: ربنا لك الحمد، يعني من غير واو، هذه صيغة ثانية أيضا، وهذه جاءت في بعض روايات حديث أبي هريرة وله شواهد، ومنها حديث أبي سعيد صحيح مسلم، وأيضا حديث حذيفة في صلاة الليل لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالبقرة والنساء وآل عمران، في أنه قال: ربنا لك الحمد. قال: وتارة يقول: ربنا لك الحمد بدون الواو، وأحيانا يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. هذه التي حصل الخلاف فيها، هل وجدت فيها الواو أم لا؟ أما ربنا ولك الحمد من غير اللهم فهذه في الصحيحين وفيها الواو، لكن زيادة اللهم مع الواو، اللهم ربنا ولك الحمد تارة بالواو، هذه الواو كما سمعتم منهم من قال: لا يقال اللهم ربنا ولك الحمد، وإنما إذا أردت أن تأتي بالواو تقول: ربنا ولك الحمد من غير اللهم، أو تقول: اللهم ربنا لك الحمد من غير الواو. وإلى هذا ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يعني أنكر الرواية التي تجمع بين الواو وبين اللهم، لكن الرواية ثابتة، نعم، وهي في صحيح الإمام البخاري، ولهذا رد أهل العلم على ابن القيم واعتبروا هذا ذهول منه، يعني سهل، وهو إمام من أئمة المسلمين لكنه غير معصوم، يخطئ ويصيب، وما من عالم إلا ويعلم ويجهل، وقد يغيب عنه بعض ما لم يغيب على غيره. نعم، وكما سمعتم زيادة الواو مع اللهم ثابتة في صحيح الإمام البخاري على أبي هريرة. نعم، سيأتي الكلام على الجمع بين التسميع، مسألة فيها خلاف قريبا إن شاء الله. قال: وتارة بدونها اللهم ربنا لك الحمد، وهذا أيضا في حديث أبي هريرة في بعض رواياته، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب. حديث علي في صحيح مسلم. قال: وكان يأمر بذلك فيقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبق قريبا. وأيضا يستحب للمأموم أن يجهر أو للإمام أن يجهر بسمع الله لمن حمده حتى يسمعه المأمومون. قال الماوردي رحمه الله يستحب للإمام أن يجهر بقوله سمع الله لمن حمده ليسمع المأمومون ويعلم انتقاله كما يجهر بالتكبير ويسر بقوله ربنا لك الحمد لأنه يفعله بالاعتداء فأسر به كالتسبيح والركوع والسجود. وأما المأموم فيسر نعم واضح أما المأموم يسر. وفي جهر الإمام بالتسميع يقول الشيخ حديث أبي سعيد الخدري أنه جهر حين فتح الصلاة الحديث وفيه وحين قال سمع الله لمن حمده هذا فيه الجهر. ولابد حتى يعلم المأمومون انتقاله إذا لم يجهر بها قد لا يسمع المأمومون أنه انتقل من الركوع إلى القيام. قال وكان تارة يزيد على ذلك إما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا قد وردت الزيادة بهذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله ابن أبي أوفاء. قال وإما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يعني هذا وهذا هذه فيها اختلاف مع ما قبلها تلك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هذه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا جاء في حديث علي بن أبي طالب وفي صحيح الإمام مسلم ولا بأس أن ينوع بهذا وبهذا. قال وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد أهل الثناء والمجد يضيفها إلى قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ثم يضيف أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب هذه يأتي إن شاء الله الكلام على معاني ألفاظها. نقف عند الصيغة السابعة من الصيغ التي يقولها بعد قوله ربنا ولك الحمد. وفي المسألة التي سأل عنها الأخ خلاف بين أهل العلم يعني بالنسبة للمأموم هل يجمع بين التسميع وبين ربنا ولك الحمد يعني هل يقول أما الإمام هو واضح يقول سمع الله لمن حمده ويقول أيضا ربنا ولك الحمد أو أحد الصيغ المذكورة لكن المأموم هل يجمع بين التسميع والتحميد يقول سمع الله لمن حمده بعد الإمام ربنا ولك الحمد. اختلف أهل العلم في ذلك والصحيح من أقوالهم أنه لا يجمع بينهما وإنما يقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد على الصيغة المذكورة ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده. والدليل على ذلك الحديث الذي سبق ذكره إذا قال سمع إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده. نعم هذا يدل على أن المأموم لا يكرر سمع الله لمن حمده وإنما هي يقولها الإمام ويقولها المنفرد إذا كان منفردا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما هو مأمور لا يكرر هذا، هذا هو الصحيح. وما جاء من الجمع بينهما للمأمور جاء الحديث ذلك، لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. وقد اختلفوا حتى في الإمام، حتى في الإمام اختلف أهل العلم هل يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. بعضهم قال الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقف، لكن الصحيح أنه يقول أيضا ربنا ولك الحمد أو أحد الصيغ المذكورة. وقد جاء التصريح بذلك في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فهذا يدل على أنه كان يجمع بينهما لأنه إمام. نعم، وأحاديث كثيرة تدل على هذا، تدل على هذا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، الجمع بين التسميع والتحميد للإمام وللمنفرد. وأما المأموم فلا يأتي بالتسميع، لا يأتي بالتسميع، لا يقول سمع الله الحمد، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. واضح هذا؟ نعم. الظاهر ما ثبتت، بقيت صيغ سيتكلم عليها. أما زيادة والشكر فلم يثبت، لم يثبت حديث بزيادة والشكر، هذا الذي يحضرني الآن. إن شاء الله ينظر هل ورد يعني في بعض الأحاديث ما هي علته. أما من حيث الثبوت فلم تثبت زيادة والشكر. وبعض الناس يستحسن، لكن هذا الباب ليس باب استحسان كما تعلمون. قد يقول قائل وماذا يحصل لو قلنا والشكر؟ نحن نشكر الله عز وجل، يقال له اشكر الله سبحانه وتعالى واحمده واعترف له بنعمه، لكن هذه العبادة توقيفية لا تفعل فيها فعلا ولا تقول فيها قولا إلا بدليل. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول والشكر. الله المستعان، هذه لو كانت سنة لرأيت الشيطان يؤزهم إلى تركها، لكن لما كانت غير ثابتة تجد الناس ينشطون من أجلها وينكرون. نعم.